أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في استعراض الروايات التي يدعى بأنها دالة على حجية خبر الثقة في الموضوعات، وبعبارة أخرى الاستدلال على حجية خبر الثقة في الموضوعات بالروايات الخاصة. انتهى الكلام إلى رواية حفص بن البختري المتقدمة في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطعها، فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها. الإشكال كان بي، ذكرنا الإشكال الأول، وهو أن هذه الرواية موردها إخبار صاحب اليد، هذا بايع للأمة فيكون صاحب يد، فعلى تقدير أن تدل على حجية خبر الثقة فهي تدل على حجية خبر الثقة صاحب اليد. تعدي من صاحب اليد إلى غيره مشكل، التعدي منه إلى غيره مشكل، كما هو الحال في الروايات الأولى المتقدمة، الأولى والثانية والثالثة بل حتى الرابعة. نحتمل وجود خصوصية قول صاحب اليد، هو صاحب يد إذا قال يصدق، هذا ما يعني أن غير صاحب اليد الأجنبي عن المال إذا قال أيضا شنو يصدق، هاي أولا. الإيراد الثاني هو أن هذا الخبر موافق للأصل، والمقصود بالأصل هو استصحاب عدن الماس، وهو استصحاب عدم الناس، فالرواية تدل على حجية الخبر، إذا دلت تدل على حجية الخبر الموافق للأصل. تعدي منه إلى الخبر المخالف للأصل هذا يكون مشكلة، لماذا؟ لأننا نحتمل أيضا خصوصية الخبر الموافق للأصل. صحيح الأصل في حد نفسه مثلا لم يجعل دليل في الرواية، وإذا قال إن وثق به كذا، لكن ممكن أن يكون هو سليم في ماذا؟ في حجية خبر الثقة عندما يكون موافق المن للأصل. التعدي من الخبر الموافق للأصل والمقصود بالأصل في المقام واستصحاب عدم النس، لأن النس أمر حادث مسبوق بالعدم والأصل عدمه، فالتعدي من الخبر الموافق للأصل إلى الخبر المخالف للأصل هذا يحتاج إلى معنى، والتعدي يكون مشكلة، يعني نحتل هذه الخصوصية في هذا الخبر كفى حجة عندما يدعم بماذا؟ بالأصل. نظير صاحب اليد مثلا، نظيره وإن كان مو بالضبط مثله، هذا ليش ما نقدر نتعدى من الخبر من أخبار صاحب اليد؟ فنقول أنه حجة ونلتزم بحجيته، لكننا لا نتعدى إلى أخبار شخص آخر ليس صاحب يد، لأننا نحتمل الخصوصية. هنا أيضا نحتمل الخصوصية في أن هذا القول إخباره يكون موافق للأصل، فتثبت الحجية لأخباره، والتعدي حينئذ أيضا يكون مشكلا. الرواية الخامسة هي رواية محمد بن مسلم المروية في الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث الأول. فالرجل يرى في ثوب أخيه دما، قرناها لولا قرناها بس قرناها. فالرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال لا يؤذنه حتى ينصرف. فيستفاد من هذه الرواية أن النهي عن إخبار الإذن وصدق الإخبار بالنجاسة، أن النهي عن إخباره بالنجاسة بنجاسة الثوب هذا لا يكون إلا باعتبار حجية خبرا، بمعنى أنه إذا أخبره ذاك يقبل قوله، ويجب عليه أن يرتب الأثر على هذا الخبر ويعتني بهذا الخبر. فالإمام يقول له لا، يتخبر إلى أن ماذا؟ إلى أن انصرف من الشنو؟ الصلاة. هذا يفهم منه أنه لو كان خبره ليس حجة لما كان هناك وجه في ماذا؟ في نهي عن الإخبار، فلا خبر خبره ليس حجة. ماكو فرق بين إخباره وبين ماذا؟ بين عدم إخباره، لأن خبره ليس حجة. يفهم منه أن خبر الواحد حجة إذا أخبره، ويكون خبره حجة في حق ذاك، ويجب على ذاك أن يرتب الأثر عليه. وأخبار هذا المخبر ليس أخبار صاحبية، ليس صاحبية، حتى نقول أن التعدي منه إلى غيره يكون ماذا؟ يكون مشكل. مطلق الخبر هذا إذا أخبرك شخص شاهد دما على ثوب مصلي، إذا أخبره حينئذ يترتب الأثر على أخباره، وهو معنى الحجية. هذا الاستدلال والرواية. اللي يلاحظ على هذا الاستدلال هو هذا، أنه احتمال أن النهي عن الأخبار ليس قائم على أساس افتراض حجية الخبر كما قيل في الاستدلال، بل احتمال أن النهي عن الأخبار باعتبار حصول العلم للمصلي بالنجاسة عند الأخبار. يقول لك خبر، مو معنى أنه إذا خبرت وهذا الشك في أنه هل هناك نجاسة أو ليس هناك نجاسة فخبره حجة تعبدا عليك، ويجب تعبدا ماذا؟ تفيه الأثر على خبره. وإنما ينهى عن الإخبار لأن إخباره في ظل هذا الظرف الخاص هذا يوجب حصول العلم للمصلي بأن النجاسة في ثوبه. هذا الظرف هو هذا، أنه المسألة مسألة دم يراه بعينه على ثوبه، يراه بعينه على ثوبه، وهذا الدم قابل للملاحظة، مو أنه شيء مخفي حتى ما يراه عند إلفات نظر المصلي له. أخبار الشخص للمصلي بقطعة الدم على ثوبه قابلة للملاحظة، هذا يلفت نظره، وحينئذ سوف يحصل له العلم بماذا؟ بوجود نجاسة. سوف يحصل له العلم بوجود نجاسة. لما يقول له لا خلي يتكلف هذا المطلب، هو معذور، يبقى معذور إذا يفرغ من ماذا؟ من الصلاة، لأن إخبارك له يوجد حصول العلم له بماذا؟ بوجود دم على الثوب، فيرتب الأثر على علم بوجود النجاسة في الثوب، مو أنه يرتب الأثر على خبر هذا مع شك في أنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. كما لو كانت القضية صعب الفحص عليها وما ممكن معرفة نتيجة فيها أو كذا، لا هي قضية واضحة، لا هذا دم على ثوبك، بس الدم في شوده، شوده على ثوبك، فيحصل له العلم. فليس الغرض من النهي عن الإخبار هو جعل الحجية لخبر المخبر في ظرف الشك اللي هو المقصود في المقام، وهو معنى الحجية التعبدية، وإنما المقصود هو النهي عن الإخبار لئلا يحصل له العلم بوجود النجاسة في هذا الثوب، وحينئذ يرتب الأثر على علمه بهذه النجاسة، لأنه يرتب الأثر على مجرد إخبار هذا المخبر حتى مع الشك في مضابطته للواقع كما هو المقصود. هذه مناقشة في هذه الرواية. في الرواية مروية عن الكافي، في التهذيب الموجود في العبارة مو لا يؤذنه حتى ينصرف، وإنما لا يؤذيه، لا يؤذيه، لا يؤذيه حتى ينصرف. الظاهر أن المقصود واحد، يعني على تقدير أن تكون هذه نسخة أخرى، هذا موجود في التهذيب المطبوع الذي يستند إلى طبعا نسخة خطية وأكثر من نسخة خطية. لا يؤذيه، إذا ما دمنا التصحيح أكو في الذهن، التصحيح في الذهن، الظاهر أن المفاد واحد، لا يؤذيه يعني لا يؤذيه بالإخبار، لا يؤذيه حتى ينصرف يعني لا لا تصرف. نتيجة هذا نهي عن الإخبار، نهي عن الإذان، لا يؤذيه بالإخبار، لأنه إذا أخبره يؤذيه إذا يقع في مشكلة عادة الصلاة وكذا كذا إلى آخره. يقول لا تؤذيه بالأخبار، المقصود واحد يعني ليس هذا معنى آخر غير معنى غير يؤذنه، وإنما نهي عن إيذائه بالأخبار، فهو في الحقيقة نهي عن الأخبار، فيكون المفاد واحد. السادس طائفة من الروايات بمفاد أن المؤذن مؤتمن ويعتمد على أذانه في دخول الوقت، لأن المؤذن صحيح ما يقول أنا أخبركم بطلوع الفجر مثلا أو دخول الوقت، لكن هو في الأخبار عملي عندما يؤذن هذا إخبار بماذا؟ بدخول الوقت، وهو مؤتمن بحسب هذه الروايات، وهي روايات كثيرة مروية في الباب الثالث من أبواب الأذان والإقامة. فإذا ما كان المؤذن قول حجة حينئذ لا وجه لكونه ماذا؟ مؤتمنا وموضع اعتماد، ويعتمد عليه في تشخيص دخول الوقت اللي هو من الموضوعات الخارجة من الموضوعات ليس من أحكام الشرعية. هذا هو الاستدلال بهذه الروايه. المناقشه دي هو انه احتمال خصوصيه في المقام في المؤذن بالخصوص، خصوصيه في المؤذن توجب ان يكون كلامه حقق اخبار العملي للاذان عن دخول الوقت يكون حجه، اما باعتبار انه من اهل الخبره وطلوع الفجر، وإما باعتبار أنه مؤذن راتب، احتمال أنه من المؤذن راتب. المؤذن الراتب عادة هو يعني لا يسند إليه هذا إلا إذا كان مؤتمن على هذا الجهة، بالنتيجة هو راح يؤذنه ويخبر الناس بماذا؟ بدخول الوقت، فلا يوضع كمؤذن راتب أو مؤذن هيك صدفة يؤذن بالمكان، كمؤذن راتب لا يوضع ولا يختار إلا بعد الاطمئنان والوثوق بأمانته وأنه شخص يعتمد عليه في ماذا؟ في أخباره بدخول الوقت، أي خصوصية في المؤذن باعتبار مؤتمن. المؤذن الراتب كأنه هو الذي يكون مؤتمنا لهذه الخصوصية، وهي ماذا؟ أنه لا يكون راتبا إلا بعد القرار عن ماذا؟ أن كونه مؤتمنا على دخول الوقت وأمينا على أخبار الناس بدخول الوقت، فخصوصية موجودة في هذا، من يقدر نتعدى منها إلى الإخبار في سائر الموضوعات، بل من يقدر نتعدى منها إلى المؤذن غير الراكب، المؤذن الذي صدفة يجي أذن ووقفه أذن، من يستفاد من هذه الرواية ماذا؟ حجية إخبار هذا وأنه مؤتمن وأنه محل اعتماد لأنه خبر ثقة مثلا. مضافا إلى أنه هذه هناك رواية تعارض وتنافي ذلك، وهي رواية تنهى عن الاعتماد عن ماذا؟ عن المؤذن، على أذان المؤذن، وهي رواية مروية في باب 58 من أبواب المواقيت الحديث الرابع، رواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر مباشرة عن أخيه موسى عليه الصلاة والسلام، فالرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا، إنه فقط أذان المؤذن هو غير أنه يظن لمكان الأذان، يظن بطلوع الفجر مكان الأذان، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع، قال لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلاق. ما يجي أذان المؤذن إلا أن يعلم أنه شنو؟ أنه قد طلاق. وهذا استعار الذكر. فلا تقول المؤذن مؤتمن واعتمد عليه بأذانه، بينما غيره يقول لا يجي أذان المؤذن، بل لا بد أن يعلم وطلوع الفجر. تكون معارضة للروايات السابقة، هذا شيء إضافي، بل بقطع النظر عن الروايات السابقة تكون من أدلة عدم حجية خبر الثقة في هذا الموضوعات، تكون من أدلة عدم حجية اعتبار الروايات السابقة. لولا المعارضة اعتبار الروايات السابقة دل على عدم حجية خبر واحد، لولا المعارضة. السابع ما دل على تصديق الثقة الزوجية، مثل رواية سماها المروية في الباب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث الثاني. رواية سماها قال: سألته عن رجل تزوج عمة أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة. فقال: إن كان ثقة فلا يقربها. إن كان ثقة هذا المحدث وقال بأنها امرأتي فنهاه عن مقاربتها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. إذا لم يكن ثقة لا يقبل منه، يستمر على وضعه. استدلال يكون بهذا الاعتبار، باعتبار أن الرواية تقول إن كان ثقة فلا يقربها، هاي لا يقربها باحتمالها. الاحتمال الأول نقول لا يقربها احتياطا، والنتيجة سوت الشبهة احتياطا في الفروج، مطلوب الاحتياط في الفروج شرعا، تقول لا يقربها. ما قل بأنه مثلا أن الزوجية تبطل أو يترتب أثر على زوجيتك، ما قل لا لا يقربها، احتياط في الفروج فقط، فلا علاقة بحجية قول ذات لأن هذه المراد، لا، وإنما هو من باب الاحتياط، فلا يستفاد منها حجية خبر الثقة في هذا الموضوع من موضوعات خارجية. كما الآخر نقول له أن النهي عن مقاربتين يعني هو عبارة عن قبول ماذا؟ أخبار الثقة بأن هذه امرأتي، ليس المقصود لا يقربها يعني امتناع عن المقاربة احتياطا في الفروج، مو هذا المقصود، وإنما المقصود هو ماذا؟ هو الامتناع والنهي عن مقاربتها لأن قول هذا الثقة حجة فيما ذكر، تفريع على ماذا؟ على حجية خبر هذا الثقة. يعني بعبارة أخرى النهي عن المقاربة يساوق ماذا؟ يساوق قبول الخبر. إذا أخبرك الثقة أقبل خبر نهي عن ماذا؟ عن المقاربة، متفرع على قبول الخبر كأنه. القرينة على هذا شنو؟ القرينة على هذا هو ذيل الرواية، يقول إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. مقتضى المقابلة إن كان غير ثقة ما يقبل قوله، مقتضى المقابلة شنو؟ أنه إن كان ثقة يقبل شنو؟ يقبل قوله، ويكون النهي على المقاربة متفرع في الحقيقة على قبول قوله، ويكون فيها دلالة على حجية خبر الثقة. هذا الاستدلال لهذه الرواية على حجية خبر الثقة في الموضوعات، هذا ورد عليها على الاستدلال بأنه لأن موردها مورد الدعوة والخصومة، موردها مورد الدعوة والخصومة، لأن المرأة عادة تنكر زوجية هذا الرجل الثقة التقى الذي يدعي أنه شنو أنها زوجته. يعني شو واحد هي متزوجة واحد وإذا شخص آخر قال هذه زوجتي. عادة المرأة في هيك حالة يتزوجها فيبدع شخص آخر الزوجية عادة تنكر زوجية ذاك فتدخل في باب الخصومة. هذا يدعي الزوجية هي تنكر هذه الزوجية. والأصل معها ما أصل معها ماذا لأن الأصل عدم هذا عدم زوجية هذا له أو لا لأنها مصدقة في نفي الزوج. المرأة في مقامات تصدق أنه إذا كانت ادعت أنها خلية ليس لها زوج تصدق في هذا فيكون هي الأصل يكون معها. وحينئذ من المشكل جدا أن نقول بأن أخبار هذا الشخص بأن هذه زوجتي يكون مشمول بدليل شنو؟ دليل حجية. أن نقول بأن هذا أخبار يكون حجة ومشمول لدليل الحجية والحال بأن هذه المرأة هي الأصل معها وهي المصدقة عندما تقول أنا خلية ليس لي ماذا ليس لي زوج لم أتزوج من هذا هي المصدقة فيما تقول. عندما تقول هي المصدقة كيف نقبل خبر يقول ماذا لأنها لها زوج وأنه أنا زوجها ويقبل بهذا الخبر ويرتب الأثر على ماذا على هذا الخبر شنو الدليل الحجي لهذا الخبر في مقابل إنكار الزوجة المصدق على أنه ليس لها زوج تصدق على هذا يكون مشكل وشنو الدليل الحجي له يكون بلا وجهين. يعني بعبارة حتى لو قلنا أن دليل الحجية يدل على حجية خبر الثقة لكن في هذا المقام خصوصية مثل أن هذا الخبر يكون شنو يكون حجة مع وجود ما يدل على ماذا على أن المرأة مصدقة في نفي الزوجية. هذا اللي ذكر بس لكن الرواية لعلها ليست ناظرة إلى هذا ليست ناظرة إلى مسألة التداعي والخصومة وأن القضية تنجر إلى دعوة بين المدعي وبين ماذا وبين المرأة التي تنكر ماذا تنكر هذه الزوجية التي يدعيها المدعي. ناظرة إلى مسألة أنه هذا استقى أخبر بأنها زوجتي هذا شنو حكمه هذا حكمه من جهة أخبار هذا استقى بلحاظ أنه يقبل هذا الخبر استقى أو لا يقبل هذا الخبر استقى هي ناظرة إلى هذا ما بها استراض أن هذا يدخل في باب الخصومة أو في باب التداعي والدعوة ما نظر إلى هذا نقول الأصل معها وهي مصدقة باعتبار أنها مصدقة في دعوة أنها خلية فكيف يقبل قول ذاك الشخص ويكون مشمول لدليل الحجية لا ونرى ما بها نظر واضح إلى هذه القضية وإنما الرواية تقول أن الشخص متزوج بأمرأة إذا شخص أخبره بأن هذه لها زوجة هذا شنو حكمه من حيث أنه يقبل هذا الخبر أو لا يقبل هذا الخبر الرواية تقول بأنه إن كان المخبر ثقة يقبل الخبر يقبل الخبر لا يقربها إن لم يكن ثقة حينئذ لا يقبل الرواية ناظرة إلى هذه الجهة ليست ناظرة يعني لا تريد أن تثبت الحجية في تلك الحالة حتى نقول أنه الحجية إثبات الحجية في تلك الحالة مخالف لما دل على أن المرأة مصدقة لدعواها أنها شنو أنها خلية والرواية ظاهر ناظرة إلى هذا إلى هذين الشخصين المخبر والمخبر المخبر لأنه يخبر بأن هذه المرأة زوجته والمخبر لأنه هو متزوج بهذه المرأة فحينئذ هذا كلام حجة لي أو لا قبلة أو لا يجب أن يترتب الأثر لي أو لا هو تفصل بينما إذا كان المخبر ثقة وبينما إذا كان المخبر غير ثقة وبهذا يمكن العمل بالرواية والأخذ بالرواية. ليس مع الرواية نقول بأنه ما معقول أن تدل الرواية على حجية خبر هذا المخبر، لأنه القضية تدخل في باب الدعوة وفي باب الخصومة. ومثلا المرأة مصدقة في دعواها بأنه ليس لزوجة وأن الخلية وأمثال هذه. الثامن هو حديث النمعة. طبعا هذه بعضها يضمن أخبار كثيرة غير ما نقرأه. الثامن حديث النمعة المعروف المروي أيضا في الباب السابع والأربعين من أبواب النجاسات. الحديث الثاني رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي، أي الإمام الباقر سلام الله عليه، اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء. فقال له: ما كان عليك لو سكت. ثم مسح تلك اللمعة بيده. حديث معروف هذا. استدلال بواضح واضح ما الإنسان رتب أثرا على ماذا؟ على دعوة هذا. رتب أثرا على دعوة هذا بأنه قد بقيت لمعة ماذا؟ من ظهرك. لكن هو نهى عن الإخبار، ليس من واجبك الإخبار، ما بدعك أخبار، بل أكثر من أنه ليس واجبا عليك، لأنه يفهم منه نوع من الحزازة في ماذا؟ في الإخبار، وتكليفك هو ذاك تكليف عملي. لكنه رتب أثرا على ماذا؟ على هذا الإخبار، وهو أنه مسح هذه اللمعة بيده. فيه دلالة على حجية خبر واحد. اللي يورد على هذا الحديث هو نفس ما ورد على الحديث الخامس المتقدم، اللي هو كان حديث محمد بن مسلم الرجل يرى في ثوب أخيه دما، تقريبا نفس البيان، وهو أنه ترتيب الأثر على الخبر لعله من جهة الحجية للخبر في رفع الشك ومع التردد، ويكون حجة تعبدا من جهة حجية تعبدية للخبر، وإنما ترتيب الأثر باعتبار أن الأخبار بهذه الواقعة تراب العين، يحصل العلم بهذا مجرد الجنب مجرد الانتفاق والانتباه فحصل وحيد. هذا عادة يكون موجب لحصول الاطمئنان، يكون موجب لحصول ماذا؟ لحصول الاطمئنان. فالإمام عليه السلام رتب الآثار على هذا الخبر مو لأنه حجة تعبدا، لأنه يوجد شنو؟ يوجد اطمئنان. ما داعي يقول قضية بعيدة، قضية غير حاضرة، قضية حاضرة وحسية، ويمكن بمجرد الرتب بعد البسيط يعرف أن هناك لمعة بقيت في ماذا؟ بقيت في ظهره لم يصبها الماء. رتب الأثر لأنه علم اطمئن بوجود هذه اللمعات، لأنه إخبار في قضية حسية يظهر مطابقتها للواقع بمجرد الالتفات والملاحظة. مجرد الالتفات والملاحظة، يعني الإمام كان عليه السلام بمجرد أن يلتفت إذا كان بإمكانه أن يرى، أو يكلف واحد أن يشوف هذه اللمعة موجودة، يظهر أن هذا صادق في كلامه أو ليس صادقا في كلامه. إخبار شر عن واقع حسية يظهر الواقع فيها بمجرد بأدنى التفات، هذا عادة يكون موجب علما بالوجود، يكون موجب للوثوق والاطمئنان. فلعل عمل الإمام عليه السلام وتسليمه للأثر على هذا الخبر هو من باب الحجية التعبدية، يرتب الأثر مع شكة في أنه أكل معه أو ما أكل معه، أصاب الماء أو لم يصب الماء، لا وإنما باعتبار الماء. هكذا إخبار في قضية حسية قابلة للملاحظة، قابلة للفحص أنها مطابقة للواقع أو لا، بكل سهولة بأدنى التفات، هذا عادة الأخبار يكون موجب للإطمئنان والوثوق. هذا احتمال في هذه الرواية. التاسع ما دل فقد عنونا على اعتبار قول البايع في تحديد الكيل او الوزن عند بيع المكيل او الملزوم، مثل روايه محمد بن حمران مرويه في الباب الخامس في عقد البيع وشروطه. الحديث الرابع قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله، زعم صاحبه انه كاله وكيل كذا مقدار، فصدقناه واخذناه بكيله، فقال: لا باس لا باس. فقلت: ايجوز ان ابيعه كما اشتريته بغير كيلين؟ قال: لا، اما انت فلا تبعه حتى تكيله. ياتي الكلام عنها ان شاء الله.